أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى ما استدل به المتكلم لإثبات نفي أن يكون الإمكان وحده هو العلة والمعيار لحاجة الممكن إلى العلة. وأشرت في البحث السابق إلى أنه لا يمكن لأحد أن يستغني عن دخالة الإمكان، وليس ذلك إلا لأن بحثنا عن الماهية الممكنة. أما الماهية التي لا تتصف بالإمكان فهي مستغنية عن العلة، فلا معنى للبحث عن معيار حاجتها إلى العلة. فهذا سالب بانتفاء الموضوع في الواقع، بما أن إذن الكلام هو في الواقع عن الماهية الممكنة، أما ما يتصف بالوجوب وجودا وعدما فهو مستغن، فلا حاجة للبحث عن معيارية احتياجه. ليس فقط لا حاجة، لا معنى للبحث عن معيارية احتياجه. فإذا لا شك في دخالة الإمكان، أقل ما يقال إن الإمكان هو موضوع المسألة، نبحث عن الماهية الممكن. لكن المتكلمين بنظرهم أن الإمكان لوحده لا يكفي لتبرير الحاجة. واضح إذن لماذا قال وحده؟ على هذا الأساس حاصل الدليل الذي ذكروه لإبطال كفاية الإمكان لتبرير وجه الحاجة، هذا الدليل يرجع إلى قياس استثنائيا مفاده أن الإمكان لو كان علة لحاجة الممكن كان معناه أن الإمكان لو كان علة لحاجة الممكن للزم جواز إيجاد الحادث للزم جواز إيجاد معلول يتصف بأنه قديم زماني. والتالي باطل واللازم باطل، فالملزوم مثله في البطلان. أما بيان الملازمة، لماذا لو كان الإمكان هو علة الاحتياج للزم إمكان إيجاد القديم الزماني؟ السبب في ذلك أن القديم الزماني يندرج تحت ماذا؟ تحت الممكن. قديم الزماني ليس واجب الوجود، ممكن. وحكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد. فإذا كان علة الاحتياج هو الإمكان، الإمكان كما يوجد في الحادث الزماني يوجد في القديم الزماني، لأن القديم الزماني ليس واجبا بالذات، بل هو ممكن بالذات. فعلة الاحتياج كما هي موجودة في الحادث الزماني موجودة في القديم الزماني. فإذا كانت هي العلة فهذا يعني أنه لا مانع ويمكن إيجاد القديم الزماني. هذا بيان الملازمة، لأنك أنت تعرف في كل قياس استثنائي تحتاج إلى مطلبين، بيان الملازمة وبيان بطلان التالي، مش هكذا؟ الآن بينا الملازمة، لأن المفروض أن العلة هي الإمكان، والإمكان كما يتواجد في الحادث الزماني يتواجد في القديم الزمان. أما بطلان التالي وهو أن إيجاد القديم الزمان محال، يعني هذا التالي الباطل، مش وإلا أصل التالي هو أنه لازم جواز إيجاد القديم الزمان، بطلانه يعني أنه محال. خب الوجه في ذلك أن المفروض نتحدث عن القديم الزماني، والقديم الزماني هو الذي لا أول لوجوده، هو الذي لا يسبقه عدم زماني، فوجوده ماذا؟ مستمر، فلم يكن في زمان معدوما كي يحتاج إلى إيجاد. فإذن إذا بطل التالي بطل المقدم، لأن الذي أوصلنا إلى هذا التالي الفاسد ما هو؟ هو دعوة أن علة الاحتياج هي الإمكان، بخلاف لو قلنا علة الاحتياج هي الحدوث، الحدوث لا يتواجد في القديم الزماني، فلا يلزم إيجاد الحادث الزماني إيجاد القديم الزماني. بينما لو كانت العلة هي الإمكان، الإمكان كما يتواجد في الحادث الزماني يتواجد في القديم الزماني، فإذن يحتاج إلى العلة، فالعلة توجده، والحال أن القديم الزماني لاستمراره لأنه لم يسبق بعدم زماني لا يحتاج إلى من يوجده، لا يحتاج إلى إيجاد، إلى علة موجدة. فإذن يستحيل إيجاد القديم الزماني. صار واضح الفكرة؟ إذن نقرأ، يقول وقد استدلوا، استدلوا من؟ المتكلمون الذين قالوا أن المناط هو الحدوث، على نفي علية الإمكان وحده، كما شرحت اليوم في أول البحث. لماذا قال وحده؟ لأنه على أسوأ التقادير موضوع بحثنا هو الماهية الممكنة، فالإمكان له داخل، إذا نفينا الإمكان أصلا تكون سالبة بانتفاء الموضوع. نحن نبحث عن الماهية الممكنة، الماهية الممكنة لماذا تحتاج إلى علة؟ فإذا الإمكان لا دخل له، يعني يبقى البحث حتى لو انقلب الإمكان، طب لا معنى للبحث، لأنه إذا انتفى الإمكان يصبح هناك ضرورة، والضرورة معيار الاستغناء، فما كان مستغن لا معنى لأن نسأل عن وجه حاجته إلى العلة. فإذا لا شك في دخالة الإمكان، لكن المتكلمون يقولون الإمكان لا يكفي لوحده. نعم الإمكان لابد أن يكون دخيلا، لكن لا يكفي لوحده. ليه؟ لأنه لو كان الإمكان لوحده كافيا هذا يتأتى في القديم زمان، لأن القديم الزمان، لأن نحن لا نتكلم عن القديم ذاتا، نتكلم عن القديم الزمان. القديم الزماني ممكن، فإذا يتواجد فيه علة الحاجة. إذا تواجد فيه علة الحاجة فإذا العلة تفيض عليه الوجود، توجده مع أنه مستغن عن الإيجاد لاستمراره، لأنه لم يسبق بعدم حتى العلة توجده. فإذا لم يسبق بعدم حتى العلة توجده، إذا لا يمكن إيجاد القديم الزماني. فإذا كان المناط عندكم فقط الإمكان، ينبغي أن نقول بإمكان إيجاد القديم الزماني مع أنه محال كما أثبتنا. واضح الكلام؟ يقول: وقد استدلوا على نفي علية الإمكان وحده للحاجة بأنه لو كان علة الحاجة إلى العلة هو الإمكان من دون الحدوث، جاز أن يوجد القديم الزماني. وهو ما هو القديم الزماني؟ وهو الذي لا يسبقه عدم زماني، وجوده مستمر. وهو ماذا؟ جواز إيجاد، يعني إيجاد القديم الزماني محال. فإنه هذا بيان لوجه الاستحالة، فإنه لدوام وجوده لا سبيل للعدم إليه. والإيجاد وين يقال؟ تقول أوجدته وين؟ في مورد يكون مسبوقا بالعدم، وهذا لا مسبوقية له بالعدم، لا سبيل للعدم إليه حتى يحتاج في رفع العدم إلى علة تفيض عليه الوجود، فدوام الوجود يغنيه عن العلة. وهذا الإشكال لا يتأتى لو قلنا بدخالة الحدوث. لماذا؟ لأن الحدوث الزماني لا يتواجد في القديم الزماني، الحدوث لا يتواجد في القديم الزماني، فلا نقول حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد. بينما لو كانت العلة هي الإمكان، الإمكان يتواجد في هذا وفي ذاك، فينبغي أن نقول حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد. فإذا القديم الزماني توجده العلة، والحال أنه ليس كذلك. هذا هو نعم. الآن هذا مع قطع النظر، يعني الآن لو جئنا ونفينا ما يسمى بالقديم الزماني مثلا، أصلا قديم الزماني ما في شيء اسمه قديم زماني، تبقى أن هذا البرهان على مستوى المفاهيم الذهنية، لأنه على مستوى المفهوم والتقسيم هذا صحيح، ما في إشكال في التقسيم. الإشكال في أن هذا القديم الزماني هل يوجد في الخارج أو لا يوجد، أما على مستوى المفاهيم يبقى البرهان صحيحا. دفدنا؟ يعني الآن مثلا الملحد يؤمن بالتقسيم، أن الماهية إما واجبة الوجود، وإما ممكنة الوجود، وإما ماذا؟ واجبة العدم، ضروري العدم، يؤمن بهذا التقسيم، لكن يقول أنه واجب الوجود لا وجود له في الخارج. فعلى مستوى المفاهيم يتم هذا البرهان. المصنف رحمة الله عليه ناقش هذا البرهان للمتكلمين بوجوه ثلاثة. الوجه الأول، ولعل عبارة البداية في توضيح هذا الوجه أسلس من عبارة النهاية، وربما تكون أدق في عبارتها. حاصل هذا الوجه أنه نحن عن أي شيء نتكلم، موضوع بحثنا ما هو؟ الماهية الممكنة، مش هذا موضوع بحثنا؟ لا الماهية التي تتصف بالوجود. فإذا كان موضوع البحث هو الماهية الممكنة، فنأتي إلى القديم الزماني. القديم الزماني أليس داخلا في الماهية الممكنة بحسب ذاته؟ ليس واجب الوجود بذاته، وإلا هذا ما يسمى قديم زماني. المفروض أن هذا بحسب ذاته وفي أفق ذاته يستوي فيه الوجود والعدم، وإلا إذا قلت لا يستوي فيه الوجود والعدم تنحل المشكلة أيضا، لا يرد علينا هذا البرهان. ليه؟ لأنه إذا لا يستوي فيه الوجود والعدم لا يكون ممكنا، فلا تأتي وتقول لي حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز. واحد، إذا القديم الزمان بحسب ذاته ليس ممكنا لا يرد علينا الإشكال، لأنه حينئذ ينحصر الإمكان في أي شيء؟ في الحادث الزمان. وإذا قلت ممكن، فإذا ينبغي أن تلحظه بحسب ذاته، لا أن تلحظه بحسب وجوده، لأنه حينئذ يصبح من الضرورة بشرط المحمول. القديم الزمان بما أنه موجود يكون الوجود بالنسبة له ضروريا، والضرورة معيار الاستغناء. وإن شئت فقل بعبارة أخرى أنه إذا كان الكلام عن الماهية الممكنة، الماهية الممكنة لها فردان، الأول الحادث الزمان، الثاني القديم الزمان، ليصح القياس ينبغي أن يكون الكلام في كلا الفردين بمناط واحد، لا أن تتكلم عن أحدهما بمناط وعن الآخر بمناط آخر. فعندما نتكلم عن الحادث الزماني، سؤالنا هنا هل نتكلم عنه بلحاظ أنه موجود أو بلحاظ ذاته؟ إذا قلت بلحاظ ذاته فهو ممكن، فيقع موضوعا للبحث أنه لماذا يحتاج إلى علم. وبعين هذا اللحاظ ينبغي أن تتكلم عن القديم الزماني أي بلحاظ ذاته، وهو بلحاظ ذاته ممكن يحتاج إلى علم. فبلحاظ ذاته بما أن الإمكان موجود فيه نعم يحتاج إلى علم. أما إذا غيرت المناط تقول أتكلم عن القديم الزماني بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنه موجود، فأقول ينبغي أن تتكلم أيضا عن الحادث الزماني بلحاظ أنه موجود، وهذا في كلا الفردين يكون الكلام عن القضية بشرط المحمول، والقضية بشرط المحمول ممكنة أو ضرورية؟ ضرورية. بشرط المحمول هو الوجود فتكون ضرورية، فإذا كانت ضرورية لا معنى للحديث عن معيار الحاجة، لأن الضرورة تساوق الاستغناء، فلا يوجد حاجة حتى نتكلم عن معيار الحاجة، يعني لا معنى، هذا من قبيل باؤك تجر وباؤنا لا تجر. واضح الفكر؟ نعم. لا، هي هذه الشيخ ابن هشام على ما في ذهني في الباب الثاني من المغني، هذه تسمى هكذا، أن هناك رجل قيل له ماذا فعل أبوك بحماره؟ فقال باعه. قالوا شلون باعه؟ باعه. قال باؤكم تجر وبائه؟ لا تجر. نعم، هذه تسمى المسألة الحمارية. ما في عندنا المسألة الزنبورية، القضية التي أدت إلى موت سيبويه، كما يقولون أنه كنت أظن أن النحلة أشد لسعا من الزنبور، فإذا هو هي أو فإذا هو إياها. الكسائي قال يجوز الوجهان، سيبويه أصر على أنه لا، فإذا هو هي. هذه في الواقع البحث أنه بعد إذا الفجائية هل تأتي جملة اسمية أو جملة فعلية؟ فإذا هو هي يعني مبتدأ وخبر، ما في جملة فعلية، ما في فعل، فإذا تنحصر ما يأتي بعد إذا الفجائية بالجملة الاسمية. أما إذا قلنا يجوز أن نقول فإذا هو إياها، إياها ضمير نصب، ضمير نصب لابد أن نقدر أن هناك فعل نصبه، فإذا تدخل على الجملة الفعلية. فالأمير قال لهم إذا اختلفتم لابد أن تحسموا المشكلة. فالكسائي جاء بأهل البادية فقالوا الحق مع الكسائي، فاغتم سيبويه وأقفل بابه عليه ومات. التفت هذه المسألة الزنبورية. المهم، فإذا هذا هو الإشكال الأول. يقول ويدفعه أن موضوع الحاجة هو الماهية، يعني بلحاظ ذاتها، للماهية بشرط الوجود، هذا الذي نبحث. موضوع مسألتنا ما هو؟ الماهية الممكنة، ما هو وجه احتياجها إلى العلم. أما الماهية التي يلحظ فيها الوجود صارت ماهية ماذا؟ واجبة، فخرجت عن موضوعنا. ويدفعه أن موضوع الحاجة هو الماهية بما أنها ممكنة دون الماهية بما أنها موجودة، والماهية بوصف الإمكان متواجدة وين؟ متواجدة مع الحادث الزماني ومع القديم الزماني. لذا يقول والماهية بوصف الإمكان محفوظة مع الوجود الدائم كما أنها محفوظة مع غيره، يعني الحادث الزماني. فالماهية القديمة الوجود تحتاج إلى العلة، لكن بأي لحاظ؟ بلحاظ ذاتها، تفهمنا؟ وبلحاظ ذاتها هي ممكنة الوجود، يعني ما في أحد قال القديم الزماني واجب الوجود. قديم الزمان بلحاظ ذاته وين يندرج؟ تحت الممكن. فالماهية القديمة الوجود تحتاج إلى علة بلحاظ ذاتها بما هي ممكنة، كالماهية الحادثة الوجود. والوجود الدائم مفاض عليها كالوجود الحادث لأنه خارج عن ذاتها، ولذا لم تكن واجبة الوجود. وأما الماهية الموجودة بما أنها موجودة، سواء قلنا موجودة بالوجود الدائم أو موجودة بالوجود الحادث، هذه الماهية بشرط المحمول، هذه مستغنية، فهذه خارجة عن موضوع بحثنا. فما نقضتم به على الفيلسوف بالقديم الزماني خارج عن محل البحث، حتى يصح النقض لابد أن يكون الحديث عن القديم الزماني بلحاظ أنه موجود، وهذه الماهية بشرط المحمول. وموضوع بحثنا الماهية المجردة عن المحمول، الماهية بلحاظ ذاتها. واضح العبارة صارت؟ والوجود الدائم مفاض عليها كالوجود الحادث، وأما الماهية الموجودة بما أنها موجودة فهذه تكون لها الضرورة بشرط المحمول. فإذا كانت ضرورية، الضرورة مناط الغنى عن العلة، بمعنى أن الموجود بها أن الموجود بما أنها موجودة لا تحتاج إلى موجودية أخرى تطرأ عليها، فتكون ماذا؟ مستغنية. لأنه في بحث الضرورة يوم أمس قلنا الضرورة مناط الاستغناء، سواء كانت الضرورة ذاتية أو الضرورة بشرط محمول. غاية الأمر في الضرورة الذاتية بذاته مستغن، في الضرورة بشرط المحمول مستغن ماذا؟ بعلته، بمعنى أنه لا يحتاج إلى علة أخرى، لأن الحاجة إلى علة أخرى تحصيل لما هو حاصل. التفتنا؟ هذا إشارة في قوله والضرورة مناط الغنى عن العلة، بمعنى أن الموجود بما أنها موجودة لا يحتاج إلى موجودية أخرى تطرأ عليه. هذا الوجه الثاني في الجواب عن برهان، الوجه الأول عفوا في الجواب عن برهان المتكلمين. الوجه الثاني في الجواب عن برهان المتكلمين هو أن المتكلمين اشترطوا ماذا؟ الحدوث زائدا على الإمكان، اشترطوا الحدوث، وهذا الشرط يترتب عليه تالي فاسد، وهو وجود الزمان حال عدمه. وبعبارة أخرى في هذا الوجه نريد أن ننقض على المتكلمين بالزمان. هناك فرق بين الزمان وبين الزماني. الزمان هو الظرف، والزماني هو ما كان الزمان ظرفا له. فكل عالم الممكنات هي زمانية. فقط واجب الوجود بالذات ليس زمانية. فقولكم أيها المتكلمين ينقض عليه بذات الزمان. كيف؟ باعتبار أن الذي يقابل الحدوث الزماني ما هو عندكم؟ القدم الزمان. المقسم للزمان هو هكذا، إما حادث وإما قديم. والقديم الزماني بحسب ما تقدم قبل قليل هو عدم مسبوقية الشيء بالعدم الزماني، مش هذا معنى القديم؟ أول لم يسبقه شيء. فمن أمثلة القدم الزماني الزمان. الزمان لا يتقدمه زمان ولا زماني، لأنه لو تقدمه زمان أو زماني يلزم ثبوت الزمان من حيث انتفائه، لأن الزمان بحسب الفرض قديم. إذا تقدمه زمان، القديم ما معناه؟ أنه لم يسبقه آن لم يكن موجودا. فإذا قلنا أن الزمان يتقدمه زمان فيلزم التناقض، وهو ثبوت الزمان من حيث انتفائه. فإذا نحن ننقض عليكم بالقديم الزماني، فإنه في القديم الزماني لا يوجد حدوث، لاستحالة سبق الزمان بزمان أو بزماني لما ذكرناه من لزوم اجتماع نقيضين، أن الشيء الواحد يكون ثابتا وغير ثابت. فهذا النقض سجلوه عليهم، هذا الإشكال ذكره المصنف أيضا في البداية. قال رحمه الله على أن مرادهم من الحدوث الذي اشترطوه في الحاجة، أي حدوث الحدوث الزمان الذي هو كون الوجود مسبوقا بعدم زمان. فحينئذ برهانهم المتقدم، فما ذكروه أي في برهانهم المتقدم ينتقض بنفس الزمان. ليه؟ إذ لا معنى لكون الزمان مسبوقا بعدم زمانه. والحال أن الزمان من المقولات الممكنة، فإذا كان الحدوث هو المعيار لا حدوث في ذات الزمان، إذا كان الإمكان هو المعيار الزمان ممكن. ولذا والشاهد على ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أين الأين وكيف الكيف، وهو الذي أوجد الزمان، فالزمان من الموجودات الممكن. فإذن هذا ينتقض على برهانكم، أنه إذا كان المعيار هو الحدوث في الزمان لا يوجد حدوث، لأن معنى الحدوث أن يسبق بزمان، والزمان لا يسبق بزمان لأنه يلزم انتفاؤه من حيث ثبوته، وهذا اجتماع للنقيضين. إذن على أن مرادهم من الحدوث الذي اشترطوه في الحاجة الحدوث الزماني الذي هو كون الوجود مسبوق بعدم زماني، خب فحينئذ فما ذكروه منتقض بنفس الزمان، إذ لا معنى لكون الزمان مسبوقا بعدم زمان. طبعا عبارته في البداية أجمل من هذه العبارة وأدق. في البداية قال ويقابل الحدوث الزماني القدم الزماني، وهو أي القدم الزماني عدم مسبوقية الشيء بالعدم الزماني. مثل ماذا القدم الزماني؟ يقول كمطلق الزمان، مش هذه القطعة من الزمان، نتكلم عن مطلق الزمان، كمطلق الزمان الذي لا يتقدمه زمان ولا زماني، لأنه لو تقدمه زمان ثبت الزمان من حيث انتفى، لأن القديم ما معناه؟ الذي لم يسبق بزمان، والمفروض أن الزمان قديم. فإذا قلنا يسبق بزمان يلزم ماذا؟ أن ينتفي الزمان من حيث أن يثبت الزمان من حيث انتفائه. فإذا لم يسبق بزمان فلا يوجد فيه حدوث، فإذا لا يوجد فيه حدوث فلا يحتاج، لأن المناط عندكم هو الاحتياج. والحال أن الزمان مخلوق للباري سبحانه وتعالى كالمكان. هذا هو الوجه الثاني الذي أفاده المصنف في الرد على هؤلاء. طبعا هذا النقض، هذا الإشكال إشكال نقضي، نقض بالزمان، سوف يأتي بعد أن ننتهي من الوجه الثالث أن البعض أجاب عنه، طبعا سوف يأتي في محله. الوجه الثالث حاصله أنه لو قلنا بمقولتكم، وهو أن ملاك الحاجة ومعيار الحاجة إلى العلة هو الحدوث، مش هذه مقولة المتكلم، حينئذ سوف لن يبقى سبب لحدوث الزمان زمانا، ليه؟ بيان الملازمة، لأن كل ماهية ممكنة بناء على نظريتكم ينبغي أن تكون مسبوقة بالزمان، أن علة الحاجة هي الحدوث، والحدوث هو المسبوق بالزمان، فلا بد أن تسبق بزمان. طيب، إذن الماهية التي نبحث عنها لا بد أن تسبق بزمان. نأتي ونسأل، الزمان في الفلسفة هو مقدار الحركة، كما في البداية هكذا شرحه في المرحلة التاسعة عندما نتكلم عن المقولات. الزمان هو مقدار الحركة، يعني عندما نقول زمان لابد يكون فيه حركة، والزمان هو مقدارها، ساعة، سنة، الزمان صح أن يقال عنه بأنه مقدار الحركة، يعني هو ظرف، ظرف هذا التحرك فهو مقداره. واضح الكلام هذا؟ فإذا كان الزمان هو مقدار الحركة، يعني نحن عندما نتكلم عن الحدوث لابد أن يكون هناك حركة، لابد أن يكون هناك حركة. والحركة عرفها في البداية بأنها الخروج من القوة إلى الفعل. عندما نقول حركة مثلا الآن هكذا، واحد يتحرك من نقطة ألف إلى نقطة باء، فعندما كان على نقطة ألف النقطة التي بعدها يكون عليها بالقوة، فبحركته يخرج من القوة إلى الفعلية، يصير بالفعل على نقطة باء. واضح الكلام؟ فعندما نقول يوجد حركة معنى ذلك أنه هناك انتقال من القوة إلى الفعل، لذا عرفوا الحركة بأنها الخروج من القوة إلى الفعل. عندما نقول قوة يعني استعداد، شاكرة، عندنا استعداد وفعلية. الاستعداد وصف لأي شيء؟ وصف للمادة، غير المادة لا يقال لها مستعدة، سواء من الهيولة إلى الإنسان. فإذا عندما نقول في حركة ففي استعداد، عندما نقول في استعداد يعني في مادة، والمادة لا تتحصل بدون صورة كما ثبت في بداية الحكمة، بدون صورة ما عندنا مادة، والجسم يتألف من مادة وصورة. عندما نقول في صورة يعني في جسم، تمام؟ خب، المركب من المادة والصورة هو الجسم، وعلى هذا الأساس إذا في حدوث يعني في زمان، لأنه مسبوق بزمان، إذا في زمان في حركة، إذا في حركة يعني في مادة وصورة، إذا في مادة وصورة يعني في جسم، يوجد جسم. هذا الجسم لكونه ممكنا لابد أن يكون مسبوقا بزمان، فننقل الكلام إلى ذلك الزمان. عندما تقول في جسم، هذا الجسم ممكن أو واجب؟ ممكن، الممكن لابد أن يكون مسبوق بزمان، فننقل الكلام إلى هذا الزمان، فنقول في زمان يعني في حركة، لأن الزمان هو مقدار الحركة. إذا في حركة يعني انتقال من القوة من الاستعداد إلى الفعلية، وهذا من شؤون عالم المادة. إذا في مادة يعني في صورة، إذا صار في مادة وصورة يعني عندنا جسم، وهذا الجسم ممكن لابد أن يسبق به زمان، فلا نصل إلى مبدأ يتسلسل. فمن أين جاء هذا الإشكال؟ من كون المناط هو الحدوث. لذا يقول رحمه الله مضافا إلى أن إثبات الزمان قبل كل ماهية إمكانية مضافا يعني مضاف إلى الإشكال الأول الذي قلنا أنتم أقحمتم شرط الوجود، ما هي بشرط المحمول. مضافا إلى أن إثبات الزمان قبل كل ماهية إمكانية وجعل المناط هو الحدوث يؤدي إلى إثبات للحركة الراسمة للزمان، لأن حركة ترسم الزمان بين مبدأ ومنتهى، بين نقطة ألف ونقطة باء. عندما يكون هناك في حركة راسمة للزمان فمعنى ذلك أنه يوجد متحرك، في كل مورد يوجد حركة يوجد متحرك، وفيه إثبات متحرك تقوم به الحركة، لأنه في محله قرأنا أنه ما منه الحركة وما إليه الحركة، الأمور الستة التي واحد منها المتحرك. فإذا في متحرك فلا بد أن يكون هناك في انتقال من القوة إلى الفعل، هذا مضمر في كلامي. الانتقال من القوة إلى الفعل معناه في جسم مركب من مادة وصورة، لأن الذي فيه الاستعداد هو المادة. فإذا في جسم نسأل هذا الجسم واجب أو ممكن؟ ممكن، فلا بد أن يكون مسبوقا بزمان، ننقل الكلام إلى ذلك الزمان. فكلما فرض وجود لماهية ممكنة كانت قبله قطعة زمان، لأن لابد أن يسبق بزمان، وكلما فرضت قطعة زمان كان عندها ماهية ممكنة، فالزمان لا يسبقه عدم زماني، بل دائما يكون مسبوق بزمان. واضح الفكرة صارت؟ شوف أكرر المطلب بشكل سريع. خلاصة هذا البرهان الثالث أنكم جعلتم الحدوث هو معيار الحاشة، وهذا الحدوث هو الحدوث الزماني، والحدوث الزماني هو المسبوق بزمان. فعندما نقول هذه الماهية الممكنة مسبوقة بزمان لذا كانت محتاجة إلى العلة، فهذا الزمان الذي سبق الماهية نسأل هذا الزمان عبارة عن ماذا؟ عن مقدار الحركة، يعني في حركة. إذا وجدت الحركة يعني وجد المتحرك الذي يقطع الشوط من الاستعداد إلى الفعلية. عندما نقول في انتقال من الاستعداد إلى الفعلية يعني عندنا جسم ومادة، وهذا الجسم لابد أن يكون جسما ممكن، والجسم الممكن لابد أن يسبق بزمان. فلا يبقى عندنا حينئذ حادث غير مسبوق بزمان، بل لابد أن دائما يكون مسبوقا بزمان، فلا يكون هناك مبدأ للزمان ينتهي وينقطع عنده، بخلاف ما قلنا أن إن المناط هو الإمكان، لأنه إذا قلنا إن المناط هو الإمكان لا نحتاج إلى الحدوث لنفسر الحاجة حتى يلزم ذلك التالي الفاسد. هذا تمام الكلام في البرهان أو الوجه الثالث لرد مقولة المتكلمين.
الزمان لا يسبقه عدم زماني، عبارة
نعم
النتيجة للدليل
نعم. وكلما فرضت قطعة زمان كان عندها ما هي ممكنة، نعم. فيلزم من ذلك أنه كلما فرضت قطعة زمان كانت عندها ما هي ممكنة، فإذا كان عندها ما هي ممكنة يعني هذه ما هي مسبوقة بزمان، فالزمان نفس الزمان، هذا الإشكال على نفس زمان، فالزمان لا يسبقه عدم زمانه، لأن الزمان عبارة عن الحركة، والحركة تقتضي وجود جسم، والجسم هو المسبوق بزمان، فحينئذ نحتاج إلى زمان آخر وهكذا. نعم، هذا النتيجة للبرهان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين. الآن تأملوا في هذا الوجه الثالث، إذا بقي الشيء إن شاء الله غدا نضيف إليه.